بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 71 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. والحديث لا زال أو لا يزال في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق في كتاب الجامع، وهو الكتاب الأخير من هذا. فنواصل القراءة في قراءة هذه الأحاديث مع التعليق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه.
نعم، حديث عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها عن أبي هريرة رضي الله عنه بالتحذير من الظن الكاذب، الظن الذي ليس له قرائن ولا دلائل. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، يعني احذروا الظن، اجتنبوه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالظن هنا الظن الذي ليس له علامات، ليس له دلائل صدق تدل عليه، فإنه إذا لم يكن كذلك فهو كذب واتهام، لأن الأصل هو براءة المسلم، الأصل هو البراءة، ليس هو الاتهام والظن السيء. فإن الظن كما قال صلى الله عليه وسلم أكذب الحديث. والله جل وعلا نهى عن الظن عموما، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فدل أن هناك من الظن ليس بإثم وليس بباطل. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: يستثنى من ذلك في ضوء هذه الآية ما كان من الظن الذي له قرائن، مثل أن يرى إنسان مع سراق أو مع قطاع طريق، أو يرى إنسان في مجلس لغو وباطل، كما قال السلف رحمهم الله: إذا رأيتم الرجل يتتبع مواقع الشبه فاتهموه. يعني الإنسان إذا كان في موقع شبهة مع أناس لا خلاق لهم من أهل البدع من أهل الباطل، أو أناس لهم جرائم أو كذا، نعم لا شك أنه يوضع عليه كما يقولون الآن علامة استفهام، يعني وينظر في حاله وقد يتكلم فيه. ولذلك قال السلف: إذا رأيتم الرجل يتتبع مواقع الشبه فاتهموه. فالأصل في المسلم هو السلامة، ولكن نعم قد يعني يقع من الإنسان علامات، إما زمانية أو مكانية أو مع أشخاص أو في حديث دائما يدور على لسانه، دائما يتكلم عن كذا وكذا، يتكلم عن فواحش أو كذا، فقد يقال أن هذا الرجل حضر هذه الفواحش أو نظر إليها أو أنه مارسها عياذا بالله، وهذا ما في شكنا لا يمكن أن يقام على الشيء، لكنه يكون في محيط هذه المسائل وهذه الأمور. الله جل وعلا قال: إن بعض الظن إثم، فدل كما قال المفسرون على أن بعض الظن ليس بإثم، وهو ما عليه علامات وقرائن يعني تثير تساؤلا أو تثير كلاما أو شكا فيه. ولذلك على المسلم أن يبتعد عن مواطن الشبه وأن يبرئ ساحة نفسه وأن يحذر منها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية وهي زوجه إحدى أمهات المؤمنين وكان معتكفا في المسجد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلبها يعني أن يرجعها إلى بيتها فرآه رجلان من الأنصار قيل من الأنصار وقيل من غيرهما فمن باب الأدب والحياء استعجلا في مشيتهما وجاء في رواية أخرى أخذا طريقا آخر لأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم رأى وهم لا يعرفون في ليل دامس وعليها حجابها رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية قال يا رسول الله يعني أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق إذا كان هذا صلى الله عليه وسلم ومقامه الأعلى الذي لا يصل إليه أحد من الخلق ومع ذلك نفى عن نفسه التهمة وخشي أن يقع في قلبي هذين الرجلين ما يقع في قلب أي إنسان يعني يرى امرأة معه تمشي في الليل يحشى قد ممكن تكون زوجته ابنته ويمكن أن تكون امرأة أخرى ليست من محارمه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا كله فالواجب على المسلم كما قال أهل العلم وقد ذكروا هذا هنا في شرح الحديث أن يحذر مواطن الشبه أن يحذر مجالس السوء أن يبتعد عن كل شيء يثير عليه شبهة أو سؤالا أو ظنا لكن إذا كان المسلم ولله الحمد على حال طيبة فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يظن به السوء فالأصل فيه السلامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الظن أكذب الحديث هذا إذا لم تكن معه يعني قرائن واتهامات ونحو ذلك الحديث الثاني حديث معقل ابن يسار المزني هو من قبيلة مزينة ومزينة معروفة منازلها هنا في المدينة وفي أطراف القصيم منطقة القصيم عندنا منطقة القصيم وهنا في أطراف المدينة معروفة قبيلة مزينة ينتسب إليها عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم معقل بن يسار بايع بيعة الرضوان وكان قد أسلم قبل الحديبية وأمره عمر رضي الله عنه على البصرة وقيل حفر فيها قناة لا تزال تعرف باسمه قناة معقل وبها توفي في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين هذا حديث عظيم قال وهو روايته قليلة في السنة له حديثان أو ثلاثة منها هذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله راعية قال أهل العلم هذا في الولايات العامة والولايات الخاصة يعني سواء في الولايات العامة في السلطة أو في الولايات الخاصة مثل إنسان يكون عميد كلية مثلا رئيس قسم مدير مدرسة ونحو ذلك قال يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته نعم بعض الشراح حمله على أنه في الولايات العامة لكن ذكر آخرون أنه يشمل أيضا حتى الولايات الخاصة إلا حرم الله عليه الجنة فدل هذا على وجوب القيام بالأمانة وتحمل المسؤولية والعناية بها وهذا الحديث كما يعني ذكر أهل العلم هذا من أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها وإلا ليس معنى أنه لا يدخل الجنة لا هذا يعني كما قال أهل العلم مثل أحاديث الوعيد الأخرى تجرى على ظاهرها من باب التخويف والوعيد والتهديد مع اعتقاد أنه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة إلا الكافر كما قال تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الموجبتان قلنا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار إلى آخر الحديث وقد مر بنا الكلام في هذا أيضا جاء في هذا المعنى حديث عائذ بن عمرو المزني، نعم هو مزني مثل معقل بن يسار رضي الله عنه، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الدعاء، إن شر الرعاء الحطمة. معنى هذا الحديث هو جاء هذا في الرعاء، في رعاة الإبل. الحطمة يعني على وزن فعلة، يعني الذي يحطم ويضرب ولا يتوخى الرفق واللين. قال الشراح: إذا كان هذا مع الحيوان، مع البهائم، أنه لا يجوز الإنسان أن يؤذيها وأن يظلمها أو أن يعني يضربها هذا الضرب الذي يعني لا يتوقع فيه، فمن باب أولى من تولى رعاية أو مسؤولية أن يتقي الله عز وجل فيها. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. وفي الرواية الأخرى أو في إكمال الحديث يعني تمامه: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. قال أهل العلم: هذا من باب الجزاء من جنس العمل، من باب الجزاء من جنس العمل، فمن شدد على الناس ويعني ظلمهم أو اعتدى عليهم. وكما قال شراح الحديث فيما سبق، قالوا هنا يشمل الولايات العامة والولايات الخاصة، من شدد على الناس يشدد عليه، من شق عليهم يشق عليه يوم القيامة، ومن رفق بهم وأحسن إليهم ورحم ضعفهم ومسكنتهم كانت له الرحمة والرضا من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فدل هذا على وجوب رعاية الأمانة والقيام بالمسؤولية فيما اؤتمن عليه العبد، سواء كما قلنا في عام أو خاص، والله أعلم. نعم، حديث أبي هريرة.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه.
لا، فليجتنب الوجه، ما في هذا، فليجتنب.
صلى الله عليه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
الحمد لله، هذان الحديثان أيضا في النهي عن بعض الخصال والأخلاق والأعمال غير الفاضلة، أولها الضرب في الوجه. هذا سبق أننا تكلمنا عنه في كتاب النكاح وفي يعني آداب العشرة بين الزوجين، وهو أن بعض الناس يمد يده ويرى أنها رجولة أو قوة أنه يضرب زوجته في الوجه. الله قال: فاضربوهن. نعم، فاضربوهن كما قال السلف في مقدمة ابن عباس رضي الله عنهما، جاء عنه روايتان، قال: يضربها بعود الأراك، يعني بالسواك. الرواية الأخرى قال: يلكزها من خلف كتفها لكزا، يعني هكذا مثل ما تضرب أنت الآن شيء من خلف الظهر ضربة، لا أن يضرب ضربا شديدا أو أنه يتقصد الوجه، فإن هذا حرام. حتى في القتل، حتى في الدابة، لا يجوز، لا يجوز الضرب في الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فدل هذا أيها الإخوة على أنه لا يجوز الضرب في الوجه، سواء امرأة أو في أو حتى واحد يعني يؤدب أولاده أو المعلم مع طلابه أو إنسان عنده دابة ويضربها على وجهها، هذا كله لا يجوز. والسبب كما قال أهل العلم أن الوجه له احترام وله شأن. الأمر الثاني قالوا أنه يقابل به الناس، يكون يقال الله فلان ضرب في وجهه وأعطي كما يقال الآن كفوف يعني على الوجه، هذا يدل على احتقاره وعلى امتهانه. انظروا إلى فلان، هذا ضرب، هذا ضربه فلان على وجهه، هذا المسكين، هذه المرأة، هذا لا شك يقلل من منزلته. الله جل وعلا قال: ولقد كرمنا بني آدم. العلة الثالثة قالوا أنه يتأثر بكل شيء، يعني الوجه مادته رقيقة وبخاصة فيه العينان، ولا شك أن لو اعتدى إنسان على إحدى العينين فيها نصف الديئة، لو أعمى العينين ففيها الديئة كاملة، كذلك الأنف بعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام إلى آخره، وقد مر بنا هذا في باب الديات. فدل هذا على كل حال على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الضرب في الوجه حتى في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحد وهو في القتال فليتجنب الوجه، اضرب على العنق على الرقبة، اطعنه في بطنه، اضرب بمسدس مثلا في كذا، لكن على الوجه هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى أو أقول إن جاء عند بعض أهل العلم محمل آخر يعني أدخلوه في هذا الحديث، قالوا الوسم في الوجه، وهذا وللأسف قد يقع عند بعض الناس كشعار لبعض القبائل أو بعض مثلا المجموعات الفلان، يعني يوشر في خده في خطين مثلا هنا وهناك، هذا أيضا خطأ، هذا لا يجوز، هذا يدخل في الضرب في الوجه حتى في الدابة، حتى في الدابة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كما فيما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر على حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعنة، هي الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني دل هذا على أنه من كبائر الذنوب. فمن عنده الآن إبل أو عنده مثلا غنم أو بقر ويسمها بالنار هذا لا يجوز. نعم أنت تسمها مثلا بخط بألوان بكذا أو تربط على رقبتها خيطا أو كذا يعني بلون حتى تميز، أو برقم يضع مثلا رقم، مثلا الناس الآن أصحاب الحلال كثيرون، فبدل ما تغلط مثلا تدخل الناقة عند فلان ويصير فيه خصومة أين دخلت لمن هي، أو واحد يصدم فيها وقد يموت بسببها مثلا، يوضع لها رقم معين لا أن يكون بالنار، الوسم بالنار لا يجوز. ويعني وحتى أيضا بالحديدة والدم كل هذا يتجنب إلى أمور والله الحمد الآن يعني تطورت الناس وصارت تعرف الآن بعلامات أخرى. المهم أيها الإخوة لا يجوز الضرب على الوجه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز أيضا الوسم على الوجه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من وسم هذا الحمار، لعن من وسم هذا الحمار، فدل على أنه لا يجوز. الحديث الثاني حديث أيضا أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. هذا يقول عنده شراح الحديث لما خصه صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، الجواب دائما يقولون لعله عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه يغضب، أو ذكر له، أو أن أهل بيته أهل غضب، بعض الناس عند السرعة انفعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الوصية العظيمة وهي للأمة من بعده. وقد سبق الكلام في عن الغضب وأنه يجب على الإنسان أن يعالج نفسه، وليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت إبان الحديث هناك أن من الأمور التي يعالج بها الغضب التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان قال عليه الصلاة والسلام لو قال أحدهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد إلى آخره. فدل هذا على أن أول علاج من علاج يعني إزالة الغضب أو على الأقل تخفيف الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كذلك الوضوء الشرعي، ثانيا الوضوء الشرعي، ثالثا محاولة الهدوء والتخفيف على النفس، رابعا الخروج من المكان إذا كان يتيسر مثلا في غرفة يطلع مثلا الغرفة ثانية أو يخرج خارج البيت أو في المكان الذي اجتمعوا فيه، يعني حتى لا يستر منه، يعني يسب ولا يلعن أو قد يطلق أو يعني مصائب أخرى، كذلك يعني يغير حالته كما قالوا من الوقوف إلى الجلوس، من الجلوس إلى الاضطجاع حسب ما يراه مناسبا. ومن علاجه أيضا أن يتذكر الغاضب صورته حال غضبه، فإن وجه الغاضب وجه يعني الحقيقة غير مناسب، يعني تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، وبعض الناس أرنبة الأنف عنده يحصل لها يعني وضع سيء. الإنسان إذا غضب يتذكر مثل هذه الأحوال، لا شك أنه لا يرضى بهذا البتة، فلعل هذا مما يخفف غضبه ويعني يذهبه إن شاء الله تعالى. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان أيضا في النهي عن مساوئ الأخلاق والأعمال. أولهما حديث خولة بنت قيس الخزرجية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، هي زوج حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء، أنجبت منه ابنين وابنتين، أحاديثها معدودة، قيل حديثان وقيل حديث واحد، واشتهرت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك يا رعاك الله أن رفعة الإنسان ذكرا كان أم أنثى إنما هي بالقرآن والسنة. لا شك أن هذه خولة الأنصارية لها مقام أعظم، وهو مقام الصحبة، أنها صحابية، لكن ذكرها أيضا، وهذا الأمر الثاني فيما الإنسان يحفظ من القرآن أو يروى عنه في السنة، مثل هذا الحديث الآن يروى عن خولة الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها. وهذه دعوة لأخواتنا الفضليات اللائي يسمعن هذا الحديث على وجوب العناية بالقرآن والسنة، على المرأة أن تجتهد في العناية بالقرآن والسنة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يعني عدة مرات أن من النساء من فقن الرجال في حفظ القرآن وعلى يعني قراءته بالقراءات السبع والعشر. وقد ذكرت أن أبا حيان صاحب تفسير البحر المحيط كانت له ابنة اسمها نظار وتوفيت في حياته، وألف فيها كتابا في المسلات عن نظار. وأيضا ابن الجزري وهو إمام القراءة في زمانه كتب ترجمة لإحدى بناته في كتاب غاية النهاية في طبقات القراء، وترجم لها وقال إنها كانت تقرأ في ذلك الزمن وكان معها القراءات العشر. هكذا المرأة يرتفع مع مكانها ويعلو بحفظ القرآن الكريم. كذلك في السنة، وفي مقدمتهم عائشة رضي الله عنها التي كانت حفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه والله حتى قال رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها منه علما. وأيضا ذكر المزي رحمه الله تعالى صاحب تهذيب الكمال في سيرته لما تكلم قال إنه أخذ السنة عن فلانة وفلانة وفلانة، يعني كان يأخذ يعني من وراء حجاب، يعني ما هو يجلس معها لكن من وراء حجاب. فدل هذا أيها الإخوة على أن المرأة والله الحمد لها شأن ولها مكانة ويرفعها عنايتها بالقرآن والسنة. فالله الله من هذا المجلس الشريف ومن هذه الرحاب الطاهرة نوصي أيضا الرجال والنساء العناية بالكتاب والسنة. هذا الحديث العظيم حديث خولة بنت قيس الأنصارية الخزرجية رضي الله عنها زوج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، قالت عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون يعني يتصرفون بغير حق في المال بغير وجه شرعي. المال أيها الإخوة نعمة من الله سبحانه وتعالى، وهو من الضرورات الخمس التي عني الإسلام بها. أنت الآن لما تلحظ الأدلة في الكتاب والسنة تجدها تدور على ما يسميه أهل العلم الضرورات الخمس أو الضروريات الخمس، وهي على الترتيب: أولا الدين، ثانيا النفس، ثالثا العقل، رابعا العرض ويسميه بعضهم النسل، خامسا المال. الإسلام عني بالمال، وجاء في ذلك آيات تتلى وأحاديث تروى. يكفي أن الإنسان يحاسب عن ماله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الذين يتخوضون، يعني يتلاعبون ويتصرفون في الأموال، إما أنهم يتكسبونها بالباطل بغير حق، فالحلال ما حل بأيديهم نسأل الله العافية من أي طريق كان، أو أنهم في حال الإنفاق أهل إسراف وتبذير وكسر لقلوب الفقراء والمساكين. هذا الناس أعوذ بالله يعني يدفع في الأموال وفي الولائم أو في المناسبات أو في أمور يعني تهدر الحقيقة، شيء والله يعني لا يرضي الله عز وجل، ويكسر قلوب الفقراء. وقد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما رأت تلك اللقمة، قال يعني قل نعمة ذهبت عن قوم فراجعت إليهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن ينظر في هذا المال الذي أنعم الله به عليه، أن يحرص من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلهم النار يوم القيامة. يعني هذا وعيد شديد أنهم سيحاسبون على هذا وينظر فيه. ولذلك لما كان الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام؟ الشراح السبب لأن الفقير ما عنده مال يحاسب عليه وينظر في حاله، لكن الغني نعم، هو الذي عنده المال ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه، هل أدى الحق الواجب وهو الزكاة أحد أركان الإسلام، هل هو قام بالنفقة والرعاية إلى آخره. ومع ذلك نحن نقول نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. نعم. الحديث الثاني حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم. قال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث لأهل الشام، قال لأن رجاله شاميون كلهم من أهل الشام. هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام. كان أبو إدريس الخولاني وهو الذي يرويه عن أبي ذر إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه عظيما وإجلالا. وهذا حديث قدسي من الأحاديث القدسية، وكان يجلها كما قلت أبو إدريس الخولاني ومن جاء بعده حتى إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حديث عظيم. الله الإنسان إذا قرأه ويعني تمعن في دلالاته كما صنع أبو إدريس الخولاني يجثو على ركبتيه. لكن المهم أين العمل وأين التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قال الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وقد جاء هذا في آيات كثيرة: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. جاءت آيات يعني هي أكثر من 10 آيات، وأعرف أن أحد الطلاب عندنا قد يعني جمعها وسجلها رسالة ماجستير بعنوان نفي الله الظلم عن نفسه في القرآن الكريم، بحث جميل جدا. ولذلك أنا دائما أنا أوصي بمثل هذه البحوث، يعني وقد يكون البحث طويلا فيعجز عنه الطالب أو الطالبة، لكن في مثل هذا يعني يكون مثلا بحث ماجستير تكميلي ليس يعني رسالة، في فرق بين البحث التكميلي والرسالة العلمية، جميل هذا جدا. أو مثلا يكون بحث ترقية أو كتاب يصنعه أحدهم، فهو الله يعني جميل، لأن في رسالة ماجستير أيضا العدل في القرآن الكريم، لأن وهذا هذاك العدل رسالة، وهذا جاء بخلافه وهو الظلم، فجاء كذا بهذا العنوان نفي الله الظلم عن نفسه في القرآن الكريم، جمع الآيات والاستنباطات منها وذكر الهدايات، بحث جميل جدا. ونحن الآن حتى نقرأ هذا وفي السنة أيضا مما دل عليه: ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد. وأيضا الآيات التي تدل على هذا المعنى قد لا يكون يعني بهذا اللفظ، لكن أي آية تدل على هذا المعنى أيضا يعني يفاد منها. الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، وأهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه، وهذا فهو حكم عدل سبحانه وتعالى، ولذلك حرم الظلم على خلقه. قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز أيها الإخوة الظلم، وبجميع صوره وأشكاله، سواء في القول أو الفعل أو في المال أو في النفس أو في العرض، كل هذا حرام. والإنسان والظالم الظلم ظلمات يوم القيامة، الإنسان يتذكر وقفه وقفته أمام الله جل وعلا بين يدي حكم العدل سبحانه. في الدنيا نعم قد يغره أشره وبطره، قد يغره قبيلته، قد يغره مثلا الوظيفة، قد يغره أنه رجل هذه امرأة، أنه كبير هذا صغير، أنه، لكن بين يدي الله عز وجل يوم القيامة كل الناس سواسية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان يتذكر الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله إنها تهون الدنيا عليه، ويعلم حقيقة الدنيا أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنها لو كانت تساوي ما سقى كافرا منها شربة ماء. فعلى الإنسان أن يتذكر وأن يتقي الله عز وجل. والحديث عظيم. الظلم قال أهل العلم هو وضع الشيء في غير موضعه الصحيح. فلا تظلمن أحدا، تذكر قدرة الله عليك، تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل هذه الأمور. ولا شك توقف الإنسان الذي يعني لمن يعني خاف الله عز وجل، لمن استحضر هذه المواقف، لا شك أنه يقف ويتعظ. ولذلك يقال أن أحد الصالحين أراد يعني في موقف مع زوجة له أن يظلمها، فأرادت أن تشكيه، أن تقدم الشكوى إلى القاضي. فلما يعني همت هذه المرأة واستعدت تجمع والأدلة لتذهب بها إلى القاضي حتى ينصفها من هذا الزوج، لما رآها ستخرج قال: تعالي يا فلانة، أمامنا قاضي سبحانه وتعالى الذي لا يغيب عنه شيء، سر الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، تعالي يا فلانة خذي حقك كذا وكذا وكذا. تذكر يعني إذا كان هذا الآن الخوف من قاضي في الدنيا، فهو يتذكر الوقوف بين يدي حكم العدل سبحانه وتعالى يوم القيامة. فأنا أقول من هذا المكان الشريف ومن هذه الرحاب الطاهرة دعوة لمن ظلم أو تعدى أو تجاوز في القول والفعل أو المال أو العرض أو غير ذلك، أن يتقي الله عز وجل وأن يتخلص مما هو عليه قبل أن يلقى الله عز وجل. لا ينفعه في ذلك اليوم لا دينار ولا درهم، لا قريب ولا صاحب ولا غير ذلك، إنما هو الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى. والكلام في هذا لا ينتهي، لكن راجع شرح هذا الحديث، راجعه في كلام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى، له كلام نفيس عليه في جامع العلوم والحكم، وأيضا شرح النووي في صحيح مسلم وغيرهم من الأئمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرار: بحسب امرئ من الشر.
وعندنا في بعض النسخ ثلاث مرات وفي بعض النسخ ثلاث مرار. نعم.
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
الحمد لله، هذان حديثان عظيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قد أوتي جوامع الكلم بأبي ونفسي وأهلي والدنيا وما فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث العظيمة في التحذير من مساوئ الأخلاق، ومنها الغيبة، ويسميها بعض الناس فاكهة المجالس. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس من السولف تمرت ساعات خلاص يبدأون عاد ينقلبون على الغيبة والكذب، ويعني إظهار الشيء اللي غير صحيح وغير ذلك، والسبب هو طول المجلس. فعلى كل حال، حديث أبي هريرة النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ وهذا الحقيقة في حسن التعليم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك طرقا في التعليم والتوجيه، ومنها طرح السؤال ثم الجواب. والصحابة رضي الله عنهم في قمة الأدب وقمة الاحترام، بل وفي قمة الشوق للتعلم والإفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. نعم، هذا هو تعريف الغيبة، هو ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته، يعني المقصود يعني في حال غيبته، أن وهو حاضر هذا عاد بينك وبينه، لكن المقصود يعني في غيبته، سواء كما قال الشراح بنقص أو ذم في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه، حتى في لباسه، في كل هذه الأمور. وعائشة رضي الله عنها لما قالت عن صفية رضي الله عنها قالت: حسبك من صفية، يعني تشير إلى أنها كانت قصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا مزاجته. وهي يعني باهية، ما قالت إلا الحق، لكنه يعني نوع عيب يعني عند الناس، أن القصر ليس مثل الطول. فعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم حذرها من ذلك، وبين مغبة هذه الكلمة العظيمة التي قالتها. فأين الذين الآن يسرحون ويمرحون في أعراض الناس ويتكلمون فيها؟ لا شك أن لهذا أسبابا ذكر العلماء منها ما يلي. يعني ما السبب في أن بعض الناس يتوسع في الغيبة ويستحميها على لسانه؟ قالوا: من ذلك أسباب. أولا، التشفي من الذي يغتاب الآن. إنسان في قلبه أعوذ بالله يعني كره وبغض لفلان، فلا يجد تشفيا حتى يتكلم في عرضه أمام الناس وعن بدنه أو عن أي شيء فيه، من أجل يعني أن يفرغ ما في قلبه تجاهه. قالوا: من الأسباب أيضا مجاملة الجلساء، وهذا أيضا يعني بعض الناس يريد أن يحدث مثلا ضحك، أو أن يملك ناصية المجلس، أو يعرف الفلان يحب الكلام في فلان فيبدأ يتكلم فيه ويتكلم، هذا أيضا لا يجوز، نسأل الله العافية. ثالثا، قالوا: الحسد. والحسد نسأل الله العافية أول ذنب عصي الله به، وقد تكلمنا عن الحسد، يأكل كما في الحديث: يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الرابع، قالوا: اللعب والهزل. اللعب والهزل، الواحد يبدأ في أول كلام ضحك ويعني دعاب أو كذا، ثم يبدأ يقلد فلان ابن فلان، إن واحد مثلا من المشايخ أو إنسان مثلا مشهور أو كذا، يقلد في صوته في حركاته حتى يضحك الآخر، حتى لو قال إنه يمكن إنه راضي أو كذا، ما يجوز، لا يجوز لك تقلد فلان وتضحك الناس على مثلا عالم أو على إنسان مسؤول أو إنسان مشهور في عمله أو كذا، هذا كله حرام ولا يجوز. المهم أيها الإخوة، الأسباب كثيرة: اللعب، الهزل، امتلاك ناصية المجلس، محاولة الامتلاك، هذا يورط الإنسان في أمور كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله عز وجل شبه هذا المجلس الذي اجتمعوا فيه مثل ما أنك الآن تأكل من لحم أخيك الميت، نسأل الله العافية. كيف يرتضي الإنسان مثل هذا؟ والله عز وجل شبهه بأشنع وأفضع صورة، وأقبح حالة كيف يقع عنده. وللحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا من باب النصيحة كلام نفيس عند هذه الآية في سورة الحجرات، وقد نقل عند هذه الآية جملا كثيرة عن السلف رحمه الله تعالى، فمن وجد عنده فسحة من الوقت يراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في التحذير من الغيبة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني المغتابون، يعني المغتابين. قال ابن فلح: حديث صحيح، والحديث عند أبي داود. وأيضا روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، نعم هذا عند أحمد وأبي داود بسند جيد أيضا، وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق. فنسأل الله العافية الإنسان أن يستطيل في عرضه ويتكلم، هذا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. يبقى الآن مسألة ذكر من هو مجاهر بمعصيته. المجاهر بمعصيته كما ثبت في الحديث الصحيح دل على الجواز من باب التحذير والتخويف. في صحيح مسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: ما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. إذا كان يعني كما قال الشراح من باب التحذير: يا فلان احذر أن تسمع كلام فلان مثلا من دعاة الباطل من علماء السوء، يا فلان احذر أن تحضر مجلس كذا أو أن تقرأ في الكتب التي هي فيها كلام لأهل العلم كذا لأن المؤلف فيه كذا وكذا، أو هذا قد صدرت فيه فتوى كذا وكذا. فالإنسان يعني من هذا الباب يعني لا حرج فيه من باب يعني التذكير والتنبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه غيبة واضحة. قال: وإن لم يكن فيه فقد بهته. فبعد هذه مصيبة كونك تصم إنسانا وتتكلم في عرضه وفي غيبته بشيء غير صحيح، أيضا تتهمه بأشياء غير صحيحة صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا معظم جمل هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. نحن سنقف عند العبارات التي لم تمر بنا. النجش كما قال أهل العلم هو الزيادة في السلعة عن غير رغبة، نسأل الله العافية، هو النجش، لأن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء. إذا كان يريد الشراء وله رغبة، ولكن المسكين ما فيه تجار أقوى منه، وفي ناس لهم رغبة وعندهم استطاعة أن يدفعوا مالا أكثر، فنحن نقول لو زاد وزاد وجاء من زاد فوقه فلا حرج عليه. المصيبة أيضا الأعظم لو كان بينه وبين صاحب السلعة اتفاق، فقال: يا فلان أنا سنعلن اليوم بعد صلاة العصر، ادخل معنا. وياها بدأ الناس يتكلمون: ارفع ارفع إلى أنت عاد افهم، إذا رأيت أحدا عند رغبة حتى هو يعني يصعد قليلا فتكون معه، يعني يعني يلزم بهذا البيع ويقف عنده السلعة. هذا عاد أعظم، هذا فيه اتفاق وكذب، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال أنت يا أخي لا ينسب لساكت قوم، لك رغبة في الشراء ادخل مع الناس، ليس لك رغبة في الشراء فقف جانبا ولا تدخل نفسك في مغبة هذا الحرام الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي ولا تباغضوا، نهى صلى الله عليه وسلم عن البغض وعن أسباب البغض كالحقد والكراهية واعتمال القلوب، نسأل الله العافية في هذا. قال ولا تدابروا، حمله يعني معظم الشراح على شدة البغض، هذا قول. والقول الآخر قالوا التدابر حين السلام، يجي واحد يريد يسلم وذا ينصرف عنه ما يمد يده، أو لو ما باليد لو حتى باللسان يسلم، وهذا نسأل الله العافية ما يحرك حتى شفتيه بالرد بالسلام، نسأل الله العافية، هذا حرمان، بل هذا وقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تدابروا، قال عليه الصلاة والسلام ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يعني أنت تعرف إنسان يكاد الآن اتفق مع رجل على بيع سلعة، وقبل ما يقبض الثمن وذهب فلان أنا أعطيك شيئا، أنا يعني أبيعك هذه، أنا عندي سلعة أخرى، يعني تاجر مثلا صاحب محل يقول عندي سلعة مثل هذه أنا أبيعك بأرخص منها، اترك الأول وتعال عندي، هذا أيضا لا يجوز. ومثله أيضا الشراء، كل هذا أيضا لا يجوز، البيع بعضهم على بعض ولا الشراء بعضهم على بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة العظيمة التي يدخل فيها كل معاني المحبة والأخوة والتسامح والتعاون على الخير، وكونوا عباد الله إخوانا، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. لو استشعر المسلمون هذه الجمل العظيمة والقواعد العريضة في الشريعة الإسلامية لما وجد هذا الاختلاف وهذا التناقض والوقوع في المحرمات، لكن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي ضال المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، هذا كله التأكيد، لا يظلمه ولا يخذله، نعم في موضع هو محتاج إليه، إما في سداد دين عليه، إعانته فيه، في مثلا حمل متاعه، في إرشاده لطريق ونحو ذلك. قال ولا يحقره، يعني لا يستضعفه ويرى أن منزلته قليلة بسبب أن المسكين ما عنده دينار أو درهم، أو أنه ما عنده الشهادات، أو لا والله الميزان الحق هو ما قاله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست المسألة لا بشرف ولا بنسب ولا بغيرها. لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهوب رضي الله عنه وأرضاه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة، وفي الرواية الأخرى دفن عليه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، نعم التقوى أصلها وقاعدتها في القلب. طيب نحن ما الذي يعلمنا فلان عند التقوى ولا ما عند التقوى؟ هي الأعمال، لأن بعض الناس إذا مثلا نصحته في تقصير في طاعة الله أو وقوع في حرام قال يا فلان لا يهمك المظاهر والأشكال، أهم شيء التقوى ها هنا، نعم هذا كلام صحيح، كلامك هذا يدينك، نعم هي التقوى ها هنا، لكن أنا ما الذي يعلمنا عن التقوى عندك أو عند فلان أو عندي إلا الأعمال الظاهرة، أما هالأمور الخفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا الذي أقصده أيها الإخوة أن هذا استدلال باطل، بل هي حجة يلزم بها نفسه، فنحن نقول نعم إذا عندك تقوى يا فلان، أين أنت وشهود الصلاة مثلا مع الجماعة، أين أنت يا فلان وبعدك عن المحرمات، نعم إلى آخره، فهذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن الإمام القرطبي شيخ المالكية في زمانه رحمه الله ذكر في تفسير قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ذكر فيها أقوالا، العدل قيل هو التوحيد والإحسان هي الفرائض، القول الثاني أن العدل هي الفرائض والإحسان هي النوافل، هنا قول ثالث أن العدل استواء الظاهر والباطن، والإحسان أن يكون باطنك أحسن من ظاهرك، هذا عد مقام عظيم. نحن نسأل الله دائما في هذا المجلس وفي غيره أن يجمع لنا ربنا بين حسن الظاهر والباطن، لأنها مصيبة لو يختلف أحدهما عن الآخر، يكون ظاهرك حسن وباطنك سيء، هذه والله مصيبة. لكن تسأل الله، وهي مرتبة العدل، كما هذا يعني ذكره عن علي رضي الله عنه وعن سفيان بن عيينة رحمه الله، ذكر عنهما هذا، قال إن العدل استواء الظاهر والباطن. هذا طيب، هذا هو المفروض. لكن الإحسان أن يكون باطنك أحسن من ظاهرك، ظاهرك ما شاء الله طيب وحال استقامة ولله الحمد، لا، اجعل أيضا باطنك أفضل وأعظم، تعمل أعمالا صالحة لا يعلمها إلا ربك الذي خلقك، تقوم آخر الليل تتصدق بيمينك فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، تتحرى مجالات الخير. نعم، هذا هو الإحسان، كما قال أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، كما روي عن سفيان بن عيينة. فالذي أقصده أيها الإخوة، نعم، التقوى هنا، لكن الذي يعلمنا ما يصدر عنها من الأعمال والفواضل، وفي الجانب الآخر نسأل الله العافية المعاصي والذنوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر، نسأل الله العافية. بعض الناس يلج في الشر بما يستطيع، نحن نقول يكفيك من الشر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أن يحقر أخاه المسلم. شوف الاحتقار هذا، ويعني السخرية والاستهزاء، وكما يقول بعضهم الآن باللغة المعاصرة النظرة الدونية لأنه كذا وكذا، هذه نسأل الله العافية، هذه تخسف بمقامك وتنزل قدرك عند الله سبحانه وتعالى، بل أنت الآن وقعت في الشر، ويكفيك أنك وقعت في هذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه عاد سبق أن تكلمنا فيها مرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام التواضع وقمة في حسن الخلق، كان عليه الصلاة والسلام تأخذه المرأة الجارية فيذهب ويقضي حاجتها، كان يزور الفقراء، وكان صلى الله عليه وسلم يرحب بهم ويجالسهم، وكان ولا يمنعه هذا صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع أكابر الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، يجلس مع الشيخين أبي بكر وعمر، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة، والله المستعان. الكلام في الحديث يعني طويل، وراجع كلام الشراح فيه. نعم، عن قطبة ابن مالك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن قتبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند فيه ضعف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث الأول حديث قطبة بن مالك الذبياني التميمي رضي الله عنه وأرضاه، هو من الصحابة الذين يعني أو لهم رواية ولكنها قليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن الكوفة وتوفي بها سنة 51 من الهجرة، ترجمته يعني مقتضبة رضي الله عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أو هذا الدعاء، وقد جاء أيضا بروايات أخرى، من هذه الرواية: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وقد سبق أن ذكرنا أن أفضل الدعاء والاستعاذة ما جاء في القرآن، ثم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة في هذا المقام الشريف، إذا كان هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم، الذي أقسم ربنا جل وعلا على حسن خلقه، قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يجنبه منكرات الأخلاق، الأخلاق المنكرة، الأعمال المنكرة، الأهواء، الاستجابة للهوى، والهوى إله يعبد من دون الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا يستعيذ ويدعو ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأدواء، سواء أدواء بدنية أو نفسية، هذه كلها من جوامع الكلم عنه صلى الله عليه وسلم. فحري بنا أيها الإخوة أن نحفظ هذا الدعاء، وأيضا أو برواياته الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. قال الشراح: هذا دعاء عظيم جامع حسن. صحيح، الذي يقيه الله عز وجل هذه الأمور الأربعة هو من أسعد الناس. فأنت نعم أنت معرض، وقوى الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تؤمن عليه الفتنة، تنجرف مع هوى، مع فكر ضال، مع شبه، مع شهوات، ما دام أن نفسك يخرج ويدخل أنت معرض لهذه الفتن، للشبهات، للشهوات. إذا كان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يجنبه منكرات الأهواء، فماذا نقول أيها الإخوة؟ نعم، يجب علينا أن نستعيذ بالله وأن ندعوه أن يجنبنا ذلك، والأدواء أيضا بجميعها، سواء أدواء بدنية، أمراض وعلل، أو أمراض نفسية، أو مصائب إلى آخره. المهم إلزم غرز هذا الحديث واحفظه وحفظه أهلك. مرة أخرى: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. وفي الرواية الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. يعني ما جاء في الرواية الثانية كلمة الأدواء، الأولى فيها الأدواء، الثانية ليس فيها. فأنت أشهد هذه أدعية وتعوذات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا فيه أدب وتوجيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك. المماراه هي المجادله بغير حق، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الجدل لا خير فيه، لا خير فيه الا ما وصف بالحق، كما قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي احسن. اما الجدل عموما فلا خير فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، الا كما قلنا ايها الاخوه ما وصف بانه خير، بانه حسن. نعم، فأنت أيضا مع أخي كثرة المجادلة والمخاصمات والممارات هذه لا مصلحة، بل هذه توغل الصدور وتثير الأحقاد، نسأل الله العافية. قال: ولا تمازحوا. المقصود هنا كثرة المزاح، وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ولكن بحق. حديث أبي هريرة: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. في قصة تلك المرأة أنه لا يدخل الجنة، امرأة يعني كبيرة في السن، رجعت باكية فردوه عليها، فكان عليه الصلاة والسلام يمازح الصبيان الصغار والكبار كلهم بحسب موعده، بحسب موقفه. الجملة الأخيرة: ولا تعد موعدا فتخلفه. وهذا من أوصاف المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية.